مع بيانكم أصلاً
لا يوجد شيء صعب على الإنسان طبعاً بالتوفيق من أهل الجنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى تعريف البلاغة. وقد ذكرنا سابقا أن البلاغة تارة تكون في الكلام وأخرى تكون في المتكلم، ونبدأ بالكلام حول البلاغة في الكلام. وقد عرفها الخطيب القزويني بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وهذا التعريف عليكم السلام عليكم السلام وهذا التعريف أيضا كتعريف البلاغة الفصاحة في الكلام يمكن أن يتم فرزه إلى مجموعتين أو إلى ركنين. الركن الأول فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والركن الثاني فيه فصاحة الكلام مع فصاحته. وبما أن فصاحة الكلام تقدمت فلذلك لا عمل لنا إلا فيما يتعلق بالركن الأول. فما هو معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ في هذا القسم من التعريف هناك أمور أربعة أو ثلاثة، من خلالها نصل إلى فهم ما هو المقصود من مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهذه الأمور الثلاثة هي: أولا الحال، ثانيا مقتضى الحال، ثالثا الكلام المطابق لمقتضى الحال. فإذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن نصل تلقائيا إلى ما هو معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال ما هي إلا أمر انتزاعي يؤخذ من هذه أمور الثلاثة. فإذا اتضح منشأ الانتزاع يفهم الأمر الانتزاعي ما هو. فلذلك يتركز البحث على ما هو المراد من الحال، وما هو المراد من مقتضى الحال، وما هو المراد من الكلام المطابق لمقتضى الحال. إلا أن الشارح التفتازاني شرح هذه المصطلحات بشرحين اثنين. عبر هو عن الشرح الثاني بأنه شرح تحقيقي، حيث قال: والتحقيق أو تحقيق ذلك أنه كذا وكذا. عليكم السلام. وعلى هذا الأساس فيكون شرحه الأول شرحا ظاهريا أو فقل شرحا سطحيا بدويا. فإذا هنا شرحان، شرح بدوي وشرح تحقيقي. أما الشرح البدوي فيقول هكذا: الحال هي الأمر الذي يدعو المتكلم إلى إيجاد خصوصية في كلامه أزيد من أصل المعنى. هذا هو الحال. إذن الحال أمر يدعو المتكلم إلى أنه عندما يأتي بالكلام عليه أن يوجد في هذا الكلام خصوصية ما، أن يوفر في هذا الكلام خصوصية ما. هذه الخصوصية ما هي صفتها؟ أنها خصوصية زائدة على أصل المعنى المراد. توضيح ذلك أن الكلام يفترض به أن يؤدي أصل المعنى المقصود، طبعا وسيأتي أن أصل المعنى، ومر لعله في النحو، أن أصل المعاني مما يتكفل بتصحيحها علوم كالنحو والصرف وما إلى ذلك، ولا علاقة لعلم المعاني بها كيفما كان. إذن مثل زيد قائم، فإن هذا الكلام من شأنه أن يؤدي أصل المعنى المقصود للمتكلم، والذي هو نسبة القيام إلى زيد. هذا هو أصل المعنى. ولكن هناك أمورا تدعو المتكلم إلى أن يضيف إلى زيد قائما مؤكدا مثلا، أو أداة حصر مثلا، أو فصل أو وصل. فبعد أن كنت تقول زيد قائم وهذا يؤدي لك أصل المراد، الآن أصبحت تقول إن زيدا قائما، فتضيف إن التي هي حرف للتوكيد، ثم تراك بعد فترة تقول إن زيدا لقائم. إذن أصل المعنى تأدى وكفى فيه زيد قائما، لكن هناك أمر وجد هو دعاك أن تضيف مؤكدا، كما لو كان المخاطب منكرا، فإن إنكار المخاطب أمر دعاك إلى أن تضيف إلى زيد قائما تأكيدا، دعاك إلى أن لا تكتفي بعبارة زيد قائم، بل لا بد أن تقول له إن زيدا قائم، وإذا كانت نسبة إنكاره شديدة فتقول له إن زيدا لقائم، أو تقول والله إن زيدا لقائم. إذا ما هو الأمر الذي دعاني إلى الإتيان بالتأكيد هنا؟ طبعا والتأكيد زيادة على أصل المعنى. أصل المعنى الذي أريده أن أفيدك بنسبة القيام إلى زيد، ماذا يتحصل بزيد قائم وقام زيد، لكنني أضفت خصوصيات جديدة هي التأكيد أو الحصر أو وما إلى ذلك مما سيأتي. فالإنكار إذن نسميه حالا، طبعا هذا كمثال. الإنكار هنا كان هو الحال، لماذا؟ لأن الإنكار هو الأمر الذي دعاني كمتكلم لإضافة التأكيد لإيجاد خصوصية زائدة على أصل قيام زيد، فهذا ما نسميه الحال. إذن الحال ما هو؟ المناسبة التي تفرض على المتكلم أن يراعيها عن طريق إضافة خصوصية إلى كلامه. عليكم السلام. هذا مثال. مثال آخر مثلا الآن في مقام مثلا المأتم لا يناسب أن تدخل إلى المأتم ضاحكا مسرورا ثم تقول لهم مبارك مثلا أو أعاذه الله عليكم، وهذا من غير المناسب. فكونك في مقام الحزن حال يدعوك إلى أن تراعي في كلامك خصوصية زائدة على أصل المعنى. يعني مثلا بدل أن تقول لولد الميت حمدا لله على سلامتك، بدل أن تقول له ذلك مثلا تقول له أنه أحسن الله عزاءك وعظم أجرك وما إلى. إذن المقامات والأحوال هي أمور ومناسبات تملي على المتكلم أن لا يعبر عن أصل مراده كيفما كان، بل محكوما لخصوصيات ولاعتبارات عقلائية. هذا إذن هو الحال. إذن كان كلامنا في الشرح البدوي، قلنا يوجد شرحان للتفتازاني، شرح هو عنده شرح سطحي بدوي، وشرح عنده هو شرح تحقيقي. الشرح البدوي كما في الشرح التحقيقي لابد من التعرض لمصطلحات ثلاثة، وهي الحال ومقتضى الحال والكلام المطابق لمقتضى الحال. شرحنا الحال بحسب الشرح البدوي، هو المناسبة أو الأمر الداعي للمتكلم إلى إيجاد خصوصية زائدة على أصل معنى المراد. هذا إذن هو الحال. المصطلح الثاني ماذا كان؟ مقتضى الحال. ماذا قلنا في تعريف الحال؟ الأمر الداعي، وكل داع لا بد له من مدعو. يعني تدعو إلى ماذا؟ لابد أن تدعوني إلى شيء. فكل دعوة تتقوم بالداعي وبالشخص المدعو وبالمدعو إليه. فأنت أيها الحال أمر داع، فإلى أي شيء تدعو؟ يدعو المتكلم، واضح المتكلم هو الشخص المدعو، لكن المدعو إليه ما هو؟ الأمر الذي يدعو الحال إليه نسميه مقتضى الحال. مثلا الآن في مثال زيد قائم، ماذا كان الحال حتى قلنا إن زيدا لقائم؟ كانت الحال هي الإنكار. الإنكار إلى أي شيء دعانا؟ دعانا إلى التأكيد. فالتأكيد بما أنه مدعو إليه من قبل الحال التي هي الإنكار كان مقتضى الحال، أي أن الحال دعت إليه واقتضته واستدعته، وهو المدعو إليه والمقتضى. إذن الحال تقتضي خصوصية، فالحال هو الأمر والمناسبة الداعية إلى الخصوصية، والخصوصية هي مقتضى. أنت لماذا أتيت بإن؟ لماذا أتيت بالتأكيد؟ لماذا دخلت حزينا إلى المأتم؟ ما الذي دعاك إلى ذلك؟ الذي دعاك إلى ذلك هو أن المقام مقام الحزن أو مقام الإنكار. فمقام الحزن حال، وظهور الحزن على وجهه هذا مقتضى الحال، هذا ما دعاني الحال إليه، فهذا ما نسميه مقتضى الحال. من هنا كيف نقرأ مقتضى؟ لا نقرأ مقتضي الحال. هناك شيء يقتضي وهذا الشيء يقتضي آخر، الآخر هو المقتضى. يعني اسم فاعل واسم مفعول هذا واضح. فإذن هذا هو مقتضى الحال. فمقتضى الحال بحسب هذا التعريف ما هو؟ الخصوصية التي دعانا الحال إليها. بقي الاصطلاح الثالث. ما هو الاصطلاح الثالث؟ الكلام المطابق لمقتضى الحال. ما معنى أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال؟ نقول جملة إن زيدا قائم التي صدرت من فمي مشتملة على الخصوصية يصدق عليها أنها كلام مطابق لمقتضى الحال، لأن الحال اقتضت تأكيدا، والكلام الذي صدر مني شخص الكلام الصادر مني طابق هذه الخصوصية، اشتمل على هذه الخصوصية. فما معنى أن الكلام مطابق لمقتضى الحال؟ أنه مشتمل على الخصوصية التي دعا الحال إليها. هذا معنى كلام مطابق لمقتضى الحال. إذن الحال هي الأمر الداعي لإيجاد الخصوصية، مقتضى الحال هو الخصوصية المدعو إليها بواسطة الحال، الكلام المطابق لمقتضى الحال هو الكلام المشتمل على تلك الخصوصية. فالآن ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ يعني اشتمال الكلام على الخصوصية المدعو إليها من قبل الحال. فإذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة لوحده التعريف يتضح. لكن قلنا هذا هو الشرح البدوي لهذه المصطلحات الثلاثة. أما الشرح التحقيقي، في الشرح التحقيقي يقول التستزاني: الحال هي الأمر الداعي للمتكلم لإيجاد خصوصية في كلامه زائدة على أصل المراد. يعني أن تفسير الحال بحسب الشرح التحقيقي عين تفسيرها بحسب الشرح البدوي. الحال هناك هي الحال، نفس ما فصلنا به الحال هناك نفسر به الحال هنا. أما مقتضى الحال، مقتضى الحال هناك ماذا كان؟ نفس الخصوصية من قبيل التأكيد، التقديم، الحذف، الوصل، الفصل، الذكر وما إلى ذلك. هذه كانت هي الخصوصيات، وهذه الخصوصيات سميناها هناك مقتضى الحال. أما الآن فيقول مقتضى الحال ليس نفس الخصوصية، بل كلام مشتمل على الخصوصية. بعبارة ثانية، الإنكار بحسب الشرح الأول قلنا ماذا يقتضي؟ يقتضي التأكيد. الحزن يقتضي مثلا التعبير بالكلمات المفجعة، لكن هنا أو الحزن هناك يقتضي مثلا ظهور الفزع، ظهور علامات التأثر، لكن هنا ماذا نقول؟ الإنكار لا يقتضي التأكيد، وإنما يقتضي كلاما يشتمل على التأكيد. واضح الآن الفرق بينهما؟ هناك تقول الإنكار حال، هذا الحال يقتضي تأكيدا، فالتأكيد هو مقتضى الحال. أما بحسب هذا التفسير يقول التستزاني هكذا: الإنكار حال للمخاطب، وهذا الحال ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يوجد المتكلم كلامان، أن يصدر من فم المتكلم كلامان مشتمل على التأكيد. فهنا مقتضى الحال هو الكلام المشتمل على التأكيد، وفرق واضح بينهما. إذن لحد الآن صار لدينا فرق بين مقتضى الحال بحسب الشرح التحقيقي وبين مقتضى الحال بحسب الشرح البدوي. فبينما كان مقتضى الحال بحسب الشرح البدوي نفس الخصوصية، فإن مقتضى الحال بحسب الشرح التحقيقي الكلام المشتمل على الخصوصية. ما هو المصطلح الثالث؟ الكلام المطابق لمقتضى الحال. ما معنى كلام مطابق لمقتضى الحال؟ الكلام المطابق لمقتضى الحال هو شخص الكلام الصادر من فم المتكلم المشتمل على الخصوصية. ما الفرق بين الكلام المطابق لمقتضى الحال وبين مقتضى الحال؟
كلية الكلام
ده. عندما قلنا لاحظ ماذا قلنا في تفسير مقتضى الحال؟ دعك من الشرح البدوي الآن. مقتضى الحال ماذا فسرناه؟ كلام مشتمل على خصوصية زائدة على أصل المراد. الآن ماذا نقول كلام المطابق لمقتضى الحال؟ ما هو؟ شخص الكلام الصادر من فم المتكلم المشتمل على الخصوصية. فإذا هنا في الشرح البدوي مقتضى الحال الخصوصية، الخصوصية ليست الكلام. أما الكلام المطابق لمقتضى الحال فهو كلامه، هذا بحسب الشرح البدوي. أما بحسب الشرح التحقيقي فمقتضى الحال ليس خصوصية وإنما هو كلام مشتمل على الخصوصية. أما الكلام والكلام المطابق لمقتضى الحال فهو أيضا كلام مشتمل على الخصوصية. غاية الأمر، الفرق بينهما ما هو؟ بين مقتضى الحال والكلام المطابق لمقتضى الحال هو الفرق بين الكل والجزء. مثلا تقول عالمون، تقول عالمون، ثم تقول العالم، تقصد من؟ تقصد الإمام عليه السلام. فتلاحظ أن عالم جزء كلي، لماذا؟ لأنه نكرة ينطبق على كثيرين. كلي العالم مفهوم ما ثبت له أنه لديه علم، ثم بعد ذلك تقول العالم، فهذا شخص وفرد ومصداق لذلك الكلي. فإذا مقتضى الحال ما هو؟ كلي كلام مشتمل على الخصوصية. كون المخاطب منكرا يستدعي أن تأتي له بكلام مؤكد، لكن هذا الكلام المؤكد هل هو الشخص الكلام الصادر من فمي أو من فمك في هذه اللحظة أو في تلك اللحظة؟ لا. هذا من أين نأتي به؟ الإنكار إنما يقتضي أن تأتيني بكلام مؤكد، لكن هذا الكلام المؤكد تأتيني به الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشر، يصدر من فمك، من فم فلان، هذا خارج عن مقتضى الحال، هذا لا يدلنا. يعني الآن هل يتصور أحد أن الإنكار يدعوني أنا شخصيا إلى الإتيان بكلام مؤكد هذا حرفه وهذا نصه في الساعة العاشرة وبحيث لا يصدر إلا مني أنا؟ أو أن الإنكار إنما يقتضي صدور كلام مؤكد. فكلي الكلام المؤكد هو الذي يطلبه الإنكار. نحن ماذا فسرنا المقتضى؟ لأنه المطلوب المدعو إليه. الآن مقام الإنكار ماذا يدعو؟ إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى وجود كلام مؤكد. لكن هذا الكلام المؤكد هل هو هذا المصداق أو ذاك المصداق أو ذاك المصداق؟ مسكوت عنه، يعني لم يتقيد. والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، يعني هذا كلي بقي كلاما كليا. الآن عندما جاء فلان في الساعة العاشرة وقال إن زيدا لقائم لعمري، هذا الكلام الذي الآن صدر منه وسمعناه جميعنا أو جميعنا، هذا الكلام بعينه بخصوصيته جزئي حقيقي لا ينطبق على الكلام الصادر من جناب الشيخ ولا على كلام الذي يصدر مني بعد ساعة. إذا هذا المصداق بخصوصه نقول هذا كلام مطابق لمقتضى الحال. ما معنى مطابق لمقتضى الحال؟ إذا أنه مصداق من الكلام الكلي الذي يشتمل على الخصوصية. شوف الإنكار تطلب مني كلاما مؤكدا، فلو قلت أنا زيد قائم هل هذا مصداق للكلام المؤكد؟ نقول لا. لكن لو قلت إن زيدا لقائم فيكون كلامي الذي صدر مني الآن مصداقا لذلك الكلام المؤكد. يوجد دقة هنا في المصطلح. إذا خلاصة المطلب، كان لدينا شرحان. طبعا قبل أن نلخص الآن، ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ كون الكلام الصادر من المتكلم، من فم المتكلم، مصداقا وجزئيا من مصادق وجزئيات مقتضى الحال. واضح الآن؟ الآن خلاصة المطلب، لدينا ثلاث مصطلحات يتوقف على فهمها فهم التعريف، لأن التعريف أخذ فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحق، وقلنا المطابقة مفهوم انتزاعي، فلا بد من التعرف على منشأ الانتزاع أول. فأتينا إلى منشأ الانتزاع وهو مصطلحات ثلاثة: الحال ومقتضى الحال وكلام مطابق لمقتضى الحق. فشرحه التفتازاني بشرحين: الشرح الأول أن الحال هو الخصوصية، عفوا، هو الأمر الداعي لإيجاد الخصوصية المناسبة. المقتضى الحال هو نفس الخصوصية المدعو إليها. الكلام المطابق لمقتضى الحال هو شخص الكلام الصادر من فم المتكلم والذي يشتمل على الخصوصية. فقلنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال بأي معنى؟ بمعنى اشتمال هذا الكلام الصادر مني على الخصوصية التي هي مقتضى الحال. على الشرح التحقيقي قلنا الحال هو نفس الأمر الداعي، نفس المناسبة. مقتضى الحال كلي الكلام المشتمل على الخصوصية. أما الكلام المطابق لمقتضى الحال فهو شخص الكلام الجزئي، شخص الكلام الصادر من فم المتكلم، شخص الكلام الصادر من فم المتكلم المشتمل على الخصوصية. وما معنى المطابقة؟ قلنا معنى المطابقة كلام يطابق مقتضى الحال، يعني أن هذا الكلام جزئي من جزئيات مقتضى الحال.
جزئيات الكلام المطابق؟
لا، من جزئيات مقتضى الحال. لأنه ماذا قلنا؟ مقتضى الحال على الشرح التحقيقي من سنخ الكلام، بينما على الشرح البدوي مقتضى الحال هو الخصوصية، والخصوصية ليست كلاما. التأكيد أمر عقلي. أما الكلام المشتمل على تأكيد فهذا كلام من مصادق الكلام. ما الفرق بين الشرحين؟ أما الحال فمشتركة بينهما، وأما الكلام المطابق لمقتضى الحال فمشترك بينهما أيضا. لأنه على كلا التفسيرين قلنا الكلام المطابق لمقتضى الحال ما هو؟ هو كلي الكلام، هو شخص الكلام الصادر المشتمل على الخصوصية. وأما مقتضى الحال فهناك فرق بينه على الشرح البدوي وبينه على الشرح التحقيقي. مقتضى الحال بحسب الشرح البدوي خصوصية، والخصوصية أمر عقلي. أما مقتضى الحال بحسب الشرح التحقيقي فهو ليس نفس الخصوصية بل الكلام المشتمل عليها، ليس نفس التأكيد بل الكلام المشتمل على التأكيد، ليس نفس الحزن بل الكلام الذي يشتمل على الحزن. وأما المطابقة لمقتضى الحال فهل هي واحدة في كليهما أو لا؟
مطابقة مع
الجزئي. أما المطابقة لمقتضى الحال فبحسب الشرح البدوي المطابقة بمعنى الاشتمال، كلام مطابق لمقتضى الحال يعني كلام مشتمل على مقتضى الحال. ما هو مقتضى الحال؟ الخصوصية. إذن كلام مشتمل على الخصوصية. ماذا؟ هاي النقطة واضحة؟
واضحة.
إذن لماذا قلنا مقتضى الحال ما هو بحسب الشرح البدوي؟ هو الخصوصية. الخصوصية ما هي؟ التأكيد. الآن إن زيدا لقائمان، هل هو مصداق للتأكيد؟ حتى يكون مصداقا له لابد أن يكون من جنسه. الآن الخصوصية هي أمر عقلي، الكلام الذي صدر مني هل هو أمر عقلي أو أمر لفظي؟ لفظي، فلا يكون مصداقا للتأكيد. نعم يكون مشتملا على التأكيد. فعندما نقول هذا الكلام الذي صدر مني مطابق لمقتضى الحال ونفسر مقتضى الحال بأنه الأمر العقلي الخصوصية، فلا يمكن أن نقصد منها أن هذا مصداق لهذا أو هذا مصداق لذلك، وإنما حينئذ لابد أن نقصد فيها أنه مشتمل على الخصوصية. فمطابقة الكلام بمعنى اشتمال الكلام على الخصوصية. لكن على الشرح التحقيقي، بما أن مقتضى الحال كلامه، يعني هي هذه العمدة في البحث كله، مقتضى الحال من سنخ الكلام أو لا؟ ماذا فصلنا مقتضى الحال على الشرح التحقيقي؟ كلي الكلام، الكلام لازلنا في دائرة الكلام، كلي الكلام المطابق لمقتضى، كلي الكلام المشتمل على الخصوصية، فلازلنا نتحدث عن كلامه. فكلي الكلام يعني كلام، مثل الإنسان إنسان، والشيء لا يطلب عن نفسه. فإذا مقتضى الحال من سنخ الكلام. الآن الكلام المطابق لمقتضى الحال هل هو من سنخ الكلام أيضا أو لا؟ فهما من جنس واحد، فصح أن نفسر المطابقة بأنها صدق شيء على شيء، انطباق شيء على شيء، لا بمعنى الاشتمال. الآن واضح هذا المطلب؟ ما أدري يحتاج إلى توضيح أكثر، نوضح، ما في مشكلة. يحتاج شيخ عبد المنعم؟ تفضل استعمل قلنا هناك شرح، الشرح البدوي الحال مقتضى الحال الكلام المطابق لمقتضى الحال. اما الحال فما هي؟ المناسبة الداعية لإيجاد الخصوصية. فهل هي من سنخ الكلام؟
لا.
الإنكار ليس من سنخ الكلام، نعم يعبر عنه بالكلام. مقتضى الحال ما هو بحسب هذا الشرح؟ قلنا مقتضى الحال هو التأكيد، مثلا الخصوصية، نفس الخصوصية، التأكيد أو مثلا التقديم أو الذكر أو إلى آخره، الفصل، نفس الخصوصية. الكلام المطابق لمقتضى الحال هو ما صدر من المتكلم أو نفسه ما صدر من فم المتكلم. ما صدر من فم المتكلم لفظ أو ليس بلفظ؟ إذن هذا من سنخ لفظ الكلام، لفظ وكلام. الآن التأكيد، نفس التأكيد، هل هو لفظ أو ليس بلفظ؟ الآن التأكيد هل هو لفظا؟ نقول التأكيد. ما معنى التأكيد؟ التأكيد أمر ذهني، هو عبارة عن نسبة بين مؤكد ومؤكد، فهي إذن أمر ذهني. التقديم هكذا، نسبة شيء إلى شيء، إذن هذا أمر نسبي فليس بأمر لفظي، وهذا أمر ذهني. إذن العلاقة بين الكلام المطابق لمقتضى الحال وبين مقتضى الحال هنا، هل هي علاقة الجزء بكليه أو الكل بجزئه؟ يعني هل هذا مفهوم عام يشمل مقتضى الحال بحيث هذا مصداق لهذا، أو هذا مفهوم عام يشمل الكلام المطابق لمقتضى الحال ويكون هذا مصداقا له؟ أيضا لا. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون شيء صادقا على شيء، أن يكونا من جنس واحد. الآن الإنسان الإنسان يستحيل أن يصدق على الفرس، لماذا؟ لعدم كونهما متسامخين. الحجار يستحيل أن يصدق على الإنسان، لماذا؟ لأنهما ليسا متسامخين. حتى يكون هناك مجال للصدق أحدهما على الآخر لابد من اتحاد وسنخية بينهما، والمفروض أن السنخية بين هذا وهذا منتفية. لماذا؟ لأن هذا هو من سنخ الأمور الذهنية العقلية، وهذا من سنخ الأمور الملفوظة، فلا يكون أحدهما جزئيا للآخر ولا كليا للآخر. فإذا الاحتمال الأول الذي كان أن المطابقة بمعنى الصدق، هذا الاحتمال لا يمكن المصير إليه هنا. إذا كانت المطابقة بمعنى الصدق، أنتم تقولون مطابقة الكلام لمقتضى الحال، إذا مطابقة الكلام بمعنى الصدق أن الكلام يصدق على مقتضى الحال أو أن مقتضى الحال يصدق على الكلام، فهذا منتفي. لماذا؟ لأن الصدق يعني ماذا؟ يعني الحمل، ولا يحمل الشيء على غير مسانخه، لا يحمل الشيء على مباينه، لابد من جهة اشتراك وإلا لا يصح الحمل. فإذا كانت المطابقة بمعنى الصدق والحمل، فالصدق والحمل لا يمكن هنا لعدم كونهما متسانخين من سنخ واحد. فإذا لا يمكن أن نفسر المطابقة بهذا المعنى، فقلنا نلجأ إلى احتمال آخر، نقول المطابقة بمعنى الاشتمال. ما معنى الاشتمال؟ تقول هذا إن زيدا لقائم يشتمل على التأكيد، والتأكيد هو مقتضى الحال، فيكون كلاما مشتملا على مقتضى الحال أي مطابقا لمقتضى الحال. واضح الآن؟ إذن لذلك فسرنا المطابقة هنا بأنها بمعنى الاشتمال. أما على الشرح التحقيقي، نعم، ماذا أفعل به؟ على الشرح التحقيقي قلنا الحال هو المناسبة الداعية لإيجاد الخصوصية، مقتضى الحال ليس نفس الخصوصية بل كلام مشتمل على الخصوصية. أي كلام يشتمل على الخصوصية يكون مقتضى الحال. إذا كان الحال داعيا إذا كان الحال داعيا للتأكيد، فكل كلام يشتمل على التأكيد هو مقتضى للحال، هو مطلوب من قبل هذه الحال. الكلام المطابق لمقتضى الحال ما هو؟ الكلام الخاص الصادر من فم المتكلم المشتمل على الخصوصية، ليس المتكلم المشتمل، الكلام هو المشتمل على الخصوصية. الآن ما هي المطابقة؟ أنتم تقولون كلام مطابق لمقتضى الحال، ما هي نسبة إن زيدا، يعني إن زيدا مثل إن زيدا لقائم، ما هي النسبة بين إن زيدا لقائم وبين كلام مشتمل على الخصوصية؟ نقول هذا من سنخ الأمور الملفوظة وهذا من سنخ الأمور الملفوظة، فيمكن أن يكون هذا كليا لهذا ويمكن أن يكون بالعكس. فإذا تسانخا أمكن صدق أحدهما على الآخر، إذا تجانسا أمكن أن يصدق أحدهما على الآخر. فحينئذ لماذا نفسر المطابقة بمعنى الاشتمال؟ أصلا هذا المعنى غريب، تفسير المطابقة بمعنى الاشتمال غريب، لعله لذلك عدل عنه الشارح، جعله شرحا بدويا ثم انتقل إلى ما هو مقتضى التحقيق. مقتضى التحقيق أن تقول المطابقة، ما الآن أنتم أيها المناطق بأي معنى تستعملون المطابقة؟ بمعنى الصدق، هذا يطابق هذا يعني هذا يصدق عليه. نحن استطعنا أن نفسر مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث نحافظ على المعنى الأصلي للمطابقة، فحينئذ لا داعي لأن نلجأ إلى هذا المعنى ونقول هذا المعنى صحيح. لماذا؟ لأن نسبة إن زيدا لقائم إلى كلام مشتمل على الخصوصية هي نسبة ماذا؟ هي نسبة الجزئي إلى الكلي، هذا جزئي وهذا كلي. نعم الآن هذا كلام جديد. إذن صار واضح أن المطابقة هنا بأي معنى؟ بمعنى الصدق. فإذن هناك فرق بين الشرح التحقيقي وبين الشرح البدوي من ناحية المطابقة. مطابقة على الشرح البدوي بمعنى الاجتماع، أما المطابقة على الشرح التحقيقي فهي بأي معنى؟ فهي بمعنى أصل. لكن يعترف الشرح التستاذاني بمشكلة في هذا الشرح أيضا، حتى في الشرح التحقيقي هناك يوجد فيه مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ يقول المناطق صحيح يستعملون المطابقة بمعنى الصدق، لكن عندما يقولون هذا مطابق لهذا فأيهما يكون الكلي وأيهما يكون الجزئي؟ ما معنى مطابقة الآن؟ ما معنى مطابقة عند المناطق؟ يعني الصدق. فإذا قلت هذا مطابق لهذا يعني هذا صادق على هذا، أيهما الذي يصدق على الآخر، الكلي أو الجزئي؟ جزئي يصدق على الكلي، زيد يصدق على الإنسان أو الإنسان يصدق على زيد؟ جزئي. فإذا الجزئي الكلي صادق على الجزئي. فعندما تقول هذا مطابق لهذا فلا بد أن يكون هذا الأول جزئيا أو كليا؟
كليا.
الآن تعالنا، أنتم قلتم كلام مطابق لمقتضى الحق، الكلام إن زيدا لقائمان مطابق لماذا؟ لمقتضى الحال. فلو أردتم استعمال المناطق أيهما ينبغي أن يكون كليا؟ الأول، والثاني ينبغي أن يكون جزئيا، والحال أن الأمر بالعكس. فإن هذا جزئي من جزئيات الكلام المشتمل على الخصوصية، فنكون استعملنا الكلمة بمعنى الصدق كما أرادها المناطق، لكن بطريقة أخرى بالعكس، بطريقة معكوسة. فإن المطابقة عند المناطق هي بمعنى صدق كلي على الجزئي، نحن استعملناها بمعنى كون الجزئي من مصادق الكلي. فما معنى إن زيدا لقائم كلام مطابق لمقتضى الحال؟ يعني كلام هو من مصادق الكلام المشتمل على الخصوصية. ما هذه واضحة هذه النقطة؟ فإذا خلاصة المطلب أنه المطابقة بحسب الشرح البدوي يكون استعمالها بالنسبة للاستعمال المنطقي مجازيا 100%. أصلا استعملتها في معنى المغاير، لأن يعني المناطق يستعملون يرحمكم الله يستعملون المطابقة بمعنى الصدق، وأنت استعملتها بمعنى الاجتماع، والشيء المشتمل على شيء ليس من الضروري أن يصدق عليه. الآن أنت مشتمل على العلم لكن أنت لا تصدق على العلم والعلم لا يصدق عليك، لذلك دليل أنه مشتمل تستطيع أن تأتي ببدل الاشتمال، تقول أعجبني زيد علمه، فأنت تشتمل على العلم لكنك لست لا كليا له ولا جزئيا له. إذا أنت استعملتها بحسب الشرح البدوي، استعملت المطابقة في غير ما وضعت له. أما بحسب الشرح التحقيقي يرحمكم الله فالمطابقة استعملناها بمعنى الصدق كما استعملها المناطق، لكن شرط الاستعمال عند المناطق ما هو؟ أن يكون المطابق كليا والمطابق جزئيا. نحن استعملناها بالعكس، جعلنا المطابق جزئيا والمطابق بالفتح كليا، فيكون هذا الشرح وإن كان فيه مخالفة يسيرة لإصطلاح المناطق يكون أولى من الشرح البدوي، ولعله لذلك جعل هذا الشرح هو الشرح التحقيقي. هذا تمام الكلام في بيان مطلب صعب ليس سهلا. ويكمل التستاذاني يقول وإن أردت تحقيق هذا المطلب فارجع إلى المطور. فيصبح الشرح التحقيقي الثاني لا الشرح التحقيقي الأول. لا في المطول ما عدل عن هذا التفسير لكن أضاف أمورا وتوضيحات أو تعقيدات لا أدري، تستطيع أن ترجع إلى المطول. طبعا أنا هذه النقطة أنه مطابقة أن المطابقة يشترط فيها أن يكون الكل أولا والجزء ثانيا، هذه لا أسلم بها. شيخ
الدين هذا مطابق لهذا، يعني هذا مصداق لهذا؟
لا يعني هذا صادق على هذا
مطابق.
لا أن تقول الآن الإنسان ينطبق على زيد، ولا تقول زيد ينطبق على الإنسان. طب لماذا كان هكذا؟ من يستطيع أن يرجعها إلى نكتة منطقية؟ لماذا الكلي هو الذي يصدق على الجزئي وليس الجزئي هو الذي يصدق على الكلي؟
الآن فالجزء أخف يصدق على الآن.
لماذا؟ وهذا السؤال لماذا الأعم؟ لماذا الأعم يصدق على الأخف؟
يعني فيه الأخف وفيه الأعم.
لا راجع بحث الحمل طبعي ووضعي في كتاب منطق الشيخ المظفر، يمكن حمل الجزئي على الكلي لكنه لا يكون حملا طبعيا. ما هو مناسب للطبع أن يحمل الكلي على الجزء، والصدق بأي معنى؟ بمعنى الحمل. لذلك هذا الشرط عند المناطق. على كل حال طبعا يمكن أن نشكل هنا أنه الانطباق هو الذي بمعنى الصدق لا المطابقة. فرق بين الانطباق وبين المطابقة، فرق بين أن تقول هذا مطابق لهذا وبين أن تقول هذا ينطبق أو منطبق على هذا. وما هو مأخوذ في التعريف هو مطابقة وليس الانطباق. على كل حال تأمل في المطلع. يقول والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، أي مع فصاحة الكلام. والحال ما هو؟ بدأ بشرحه، نحن عرفنا كيف أراد أن يشرح المصطلحات الثلاثة، لأن المطابقة أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي لا يعلم إلا بعد العلم بمنشأ انتزاعي. والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المعنى المراد خصوصية ما زائدة على أصل المعنى. وهو مقتضى الحال، ضمير إلى أين يرجع؟ إلى الخصوصية. لماذا ذكر الضمير؟ هناك قاعدة في النحو تقول إذا وقع الضمير بين مذكر ومؤنث جاز تذكيره وتأنيثه، والأولى مراعاة الثاني، مراعاة جانب الثاني المتأخر. يعني إذا كان الأول مذكر والاسم الثاني مؤنث مثلا تقول مثلا العلم هي عبارة، يقولون الأولى التأنيثنا. لماذا؟ لأن الثاني أو الخبر عبارة وهو مؤنث. فإذا وقع الضمير بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث، لكن الأولى رعاية ما بعده. وما بعد خصوصية هنا صحيح خصوصية مؤنث وهو ضمير، وقد وقع بين خصوصية ومقتضى ومقتضى مذكر، فذكرناه رعاية لجانب المتأخر. وهو يعني وهذه الخصوصية هي مقتضى الحال، هذا بحسب الشرح البدوي. مثلا كون المخاطب منكرا للحكم، يعني للإسناد، لإسناد القيام إلى زيد، حال. وهذا الحال يعني الإنكار حال، وهذا الحال يقتضي تأكيد الحكم، فالتأكيد هو مقتضى الحال والتأكيد مقتضى الحال. وقولك له، شخص الكلام الصادر من فم المتكلم، وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بإن، كلام مطابق لمقتضى الحال. بأي معنى؟ بمعنى أنه يشتمل على التأكيد الذي هو مقتضى الحال. هذا الشرح البدوي. وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام. أنه يعني ما هو الذي أنه؟ يعني هذا قولك إن زيدا في الدار جزئي من جزئيات ذلك الكلام، واحد من مصاديق الكلام المطابق واحد من مصاديق كلام مشتمل على التأكيد الذي يقتضيه الحال. فإذا مقتضى الحال ما هو؟ هو الكلام المشتمل على الخصوصية، لا نفصل خصوصية. شوف وصف الكلام تحقيق ذلك أنه يعني قولك إن زيدا في الدار جزئي من جزئيات ذلك الكلام. أي كلام؟ أي كلام الذي هو مقتضى الحال. ما هو الكلام الذي هو مقتضى الحال؟ إذا كان الحال والإنكار فمقتضى الحال كلام مشتمل على التأكيد. فإن الإنكار مثلا لا يقتضي التأكيد، يقتضي كلاما مؤكدا. وهذا يعني إن زيدا في الدار الذي تلفظت به مطابق له. بأي معنى مطابق له؟ بمعنى أنه صادق عليه. ما هو الذي صادق عليه؟ يعني مقتضى الحال صادق عليه، على عكس ما يقال في المنطق إن الكلية صادق أو مطابق للجزئيات. ما أدري أتصور صار واضح المطلب إن شاء الله. وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم المعاني، ذكره لكن لم يذكره في هذا المقام، ذكره في تعريف علم المعاني. الآن بعد ذلك مصنف يشير إلى هذا المطلب أنه ما الفرق بين كلمة مقام وكلمة حال؟ يقول لا فرق بينهما، المقام والحال شيء واحد، غاية الأمر فرق اعتباري. ما معنى الفرق اعتباري؟ يعني فرق لا واقعية له، فرق متخيل. ما هو هذا الفرق المتخيل؟ يقول الآن الإنكار حال، وتستطيع أن تقول الإنكار مقاما، تستطيع أن تقول عنه أنه حال. لماذا؟ لأنه لما دعاني إلى الإتيان بالكلام المؤكد كان كأنه زمانا للكلام الصادر مني، كان كأنه زمان للكلام الصادر مني. وما الآن ما الذي دعاني إلى أن أقول إن زيدا في الدار؟ الإنكار. فالإنكار، فإذا كلامي ترافق مع الإنكار كما يترافق الحدث مع زمانه، فكأن الإنكار هو الزمان. هذا يشير إلى وجه التسمية، لماذا سمي حالا؟ هذه المناسبة لماذا سميت حالا؟ لأن زمانها هو حال وزمان وحصول الكلام وصدور الكلام من فمي. الآن ليس لدينا أزمنة ثلاثة، الماضي والحال والاستقبال. الحال ما معنى؟ المعاصر. فالآن هذا الإنكار بما أنه معاصرا لصدور الكلام من فمي فكان كأنه حالا له، كأنه الزمن الحاضر الذي وقع هذا الكلام فيه. قال لماذا سمي مقاما؟ لأنه كان كأنه مكانا لصدور هذا الكلام. أنت أين تلفظت بهذه الجملة؟ تقول في مقام الإنكار. فالإنكار مناسبة كأنها هي المكان التي وجد ذلك الكلام فيها. هذا الفرق في الحقيقة فرق، هكذا فرق بلحاظ عالم التسمية، وإلا الآن نقول حال ومقام والمعنى واحد. لماذا تعرض لهذه النكتة المصنف تفريق بين الحال والمقام؟ شوف عبارة الخطيب القزويني، يقول وهو أي مقتضى الحال مختلف. مقتضى الحال مرة يكون كلاما مشتملا على التأكيد، مرة يكون كلاما مشتملا على التقديم، مرة يكون كلاما مشتملا على القصر، مرة يكون كلاما مشتملا على الذكر، مرة على الحذف، وهكذا. فمقتضى الحال مختلف متعدد. لماذا مختلف؟ لماذا يختلف مقتضى الحال؟ يقول شوف الخطيب ماذا يقول، فإن مقامات الكلام متفاوتة مختلفة. مقامات الكلام، ما هي مقامات الكلام؟ نحن لقائل أن يقول نحن تعرفنا على أربع مصطلحات، هي الحال، مقتضى الحال، الكلام المطابق لمقتضى الحال، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولم تعرف لنا ما هو المقام. فإن مقامات الكلام متفاوتة. لماذا مقامات الكلام متفاوتة؟ لأن الإنكار لا يستدعي حذفا، لأن الحزن لا يستدعي مثلا تبريكا، يقول لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك. الآن التستزاني شوف ماذا يقول، وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال. يقول لا تظن أن الخطيب القزويني أتانا بمصطلح جديد وهو مقامات الكلام، لا، أصلا مقام الكلام وحال الكلام شيء واحد، وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال. لماذا؟ لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار والتوهم. ماذا تتوهم؟ وهو أنه يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه، ويتوهم في المقام كونه محلا محلا للكلام ومكانا للكلام. ثم الآن الخطيب القزويني يبدأ بأشبه بفهرس للمباحث الآتية في علم المعاني، وفي هذا الكلام يعني في الكلام الآتي إشارة إجمالية على سبيل الاختصار إلى ضبط مقتضيات الأحوال تعدادها وحصرها، وتحقيق لمقتضى الحال يعطيك أمثلة عليه فتتحقق من وجوده. فمقام كل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
سألتم شيخنا.